وسيداتي، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم العربي الإفريقي همزة وصل. القرآن العظيم أصل الهدايات، جعله الله تعالى طريقا لإرشاد عباده وضمنه أسباب الرشد والهداية، هذا هدى. وحين تتفرق بالناس السبل وتتكاثر بالأمة المحن، هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هداية القرآن الكريم مشروع حضاري تحتاجه أمة الإسلام لتجدد علاقتها بوحي القرآن وتنحد من بين آياته لتقود البشرية إلى بر الأمان، فهي الأمة الشاهدة على الأمم، ولا خلاص للإنسانية بغير منهج القرآن الكريم. ما مفهوم الهداية القرآنية في تعظيم الله؟ ما أهمية هذه الهداية؟ كيف يمكن للمسلم تطبيق ذلك في حياته اليومية والدنيوية؟ الهداية القرآنية في تعظيم الله تعالى وتطبيقاتها في النيجر موضوع هذا اللقاء. سعيد جدا في هذه الأمسية الطيبة أن أستضيف لمناقشة هذا الموضوع الرائع الدكتور عبد المالك بوبي لمناقشة هذا الموضوع. أهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا، أنا أولا طالب علم، يعني ما زلنا في الطريق.
أهلا بك للمرة الثانية ضيفا على برنامج همزة وصل.
أهلا وسهلا،
والآن أصبحتم ضيفا عزيزا وصديقا من البرنامج.
شكرا شكرا لهذه الاستضافة.
ساداتي وسيداتي، كما أسلفت الذكر أن موضوع هذه الأمسية هو الهداية القرآنية في تعظيم الله تعالى وتطبيقاتها في النيجر. دكتور عبد الملك بوبي، ممكن أبدأ معك بهذا الموضوع أو بهذا السؤال، وهو تفكيك الموضوع أولا حتى نقدم للسادة المتابعين ما في الموضوع من أهمية. دكتور عبد الملك، ما مفهوم الهداية القرآنية؟ أقصد فقط كلمة الهداية.
نعم، أولا قبل البيان في كل موضوع ينبغي أن يبدأ الأستاذ أو المحاضر أو طالب العلم ببيان مفهوم الكلمة لغة وشرعا، يعني قبل تفكيك الموضوع. مفهوم الهداية مصدر من هدى يهدي، هدى وهداية. قال العلماء الهداية تدل على الدلالة بلطف، الدلالة، وكلمة الدلالة معروفة في اللغة مثلث لغوي، نقول الدلالة أو الدلالة أو الدلالة، نعم، يعني ولها معنى واحد متحد المعنى، فهي أن تدل على شيء بلطف، هذا هو أصلها، أي أن ترشد الإنسان. لكن كثير من الناس يظنون أن هذه الكلمة تستخدم في الخير فقط، لكن قال العلماء لا، أحيانا تستخدم كلمة الهداية، يعني الدلالة بلطف، إما إلى خير وإما إلى شر.
لا يعني يحمل المعنى
المعنى، نعم، لا يقتصر معناها في الخير، لكن كثر استخدامها في القرآن الكريم في جانب الخير، وهم لم يستقرئوا الدلالات أو المعاني أو السياق الموجود في القرآن الكريم فحكموا عليها، وبهذا بطل هذا الحكم الذي جاءوا به. مثلا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في الخير؟ حينما نفتح المصحف في سورة الفاتحة مثلا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هنا الهداية، أي دلنا على الصراط المستقيم وهو الإسلام. وحينما نجد في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، شفت، يعني المتقين هنا استخدمت هذه الكلمة في جانب الخير، لكن قال العلماء أحيانا تستخدم في الشر. وقال الله سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه قال بعض العلماء ليس بلطف، لأن في يوم القيامة الكفار لا يرشدون إلى النار بلطف، أليس هكذا؟ يعني بعنف وقسوة، لكن هنا قال بعض العلماء كأن فيه الاستعارة كما قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وقال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فبذلك نعرف أن كلمة الهداية تدل على الدلالة بلطف في الغالب، وأيضا تدل على الإرشاد إلى ما فيه الخير غالبا، لكن ليس يعني كليا.
بما تعمل لكل الوجهين.
لكل الوجهين.
نعم. الهداية في الاصطلاح.
نعم. الهداية في الاصطلاح يعني يقولون هو إرشاد الإنسان إلى ما عند العلماء، لأن حينما نقول اصطلاحا لابد مثلا أن نجعل الدين الإسلامي.
نعم هذا ما
نقصد. هذا هو المقصود.
نعم.
يعني هو إرشاد الإنسان إلى ما فيه صلاحه في دنياه وفي أخراه. هذا هو أصل الهداية. لماذا؟ لأن الذي ينحرف عن الإسلام نحن نعتبره ضالا مضلا. فالطريق الواضح الصحيح الهداية يعني المعتبرة عند العلماء وعند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى يعني في بيان الدين الإسلامي وخصائصه في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. مفهومه إن لم يسلموا لم يهتدوا.
طيب سأتحول معك إلى المحور التالي، لأن لا شك قد فهمنا لمعنى الهداية لغة واصطلاحا أو شرعا إن صح التعبير، يعني لا شك أن الهداية أيضا لها أهمية.
نعم.
هذا لا يتجادل فيه الإثنان.
نعم.
ما أهمية الهداية؟
نعم. أولا الهداية أهميتها تأتي من قبل الهدف الذي يريد أن يصل إليه الإنسان. نحن حينما نقول أن هذا على صراط مستقيم ما هو هدفه لكونه في جارة الطريق؟ الهدف هو الجنة. لأن الهداية كيف نقول مثلا هذا يريد أن يهتدي إلى الصراط المستقيم أي يريد الجنة. وتنبثق أهمية الهداية لمعرفة يعني النتائج، لأننا نعرف قال العلماء يعرف قيمة الشيء بضده فبضدها تتبين الأشياء، وضد الهداية هو الضلال، والذي ضل عن الطريق أي عن الإسلام مثلا يعني لا ينجح في أموره لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أهميتها أن الله سبحانه وتعالى جعل العلم هو وسيلة للوصول إلى الهداية. ولذلك نجد أن أول آية نزلت في القرآن الكريم ما هو؟ اقرأ. اقرأ هذه أول كلمة، ولذلك لقبت الأمة الإسلامية بأمة اقرأ. لماذا؟ لأن بالقراءة يستطيع الإنسان أن يصل إلى المعرفة، وبالمعرفة يستطيع الإنسان أن يهتدي إلى الصراط المستقيم، وبالاهتداء سيكون هذا الاهتداء سيكون سببا لدخوله الجنة. وهذا يبين لنا أهمية الهداية. وأيضا حينما نرجع إلى الواقع ننظر إلى المقارنة، لأن هذا الأسلوب أسلوب المقارنة استخدمه القرآن الكريم في آيات كثيرة وفي أمور كثيرة. نرى أن الله سبحانه وتعالى ضرب أمثالا كثيرة لبيان الفريقين المؤمنون المهتدون والكفار، فبين الله سبحانه وتعالى الكافرين وبين صفاتهم في القرآن العظيم وبين أحوالهم في الدنيا وبين أحوالهم في الآخرة وبين مآلهم أيضا في الآخرة. وبين أحوال المؤمنين المهتدون ثم المؤمنين المهتدين وبين أحوالهم وبين أقاعدهم وبين مصيرهم وبين مآلهم أيضا
ومنازلهم.
إذن نقول مثلا المؤمنون ما صفاتهم؟ قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم.
هذا كله من صفات المؤمنين
وحينما يأتي لأن القرآن سماه الله تعالى كتابا متشابها مثاني مثاني أي يثني بين يعني الفريقين أو صفات أو يثني بين مصير أهل الجنة ومصير أهل النار يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فنقول إذن القرآن من أسباب إنزاله هو لبيان الهداية من بدايته إلى آخره لكي يبين الهداية فقط. جاء القرآن لبيان الهداية لتفصيل يعني كأنه يفصل هذه الكلمة. لماذا؟ لأنه حينما يبين طريق المؤمنين فبالتأكيد بين طريق الضلال، وحينما يبين طريق الضلال كأنه بين طريق المؤمنين.
من شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر، لا سبيل إلا سبيلين، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك نرى أن الله ضرب أمثالا كثيرة في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. شوف الحق والباطل وأصحاب الحق وأصحاب الباطل ومصير أهل الجنة وأهل النار. فأما الزبد فيذهب جفاء هو الباطل وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهكذا المؤمنون هم الذين يبقى ذكرهم في الأرض وتبقى مناقبهم تذكر وهم الذين يكون لهم الذكر الطيب بعد موتهم.
لا شك دكتور عبد الملك للهداية لها ثمرة أيضا.
نعم.
فما ثمرتها؟
أولا نريد أن نبين مراتب الهداية وأنوارها.
صحيح.
معي؟ قال العلماء الهداية لها مراتب ولها معاني قبل الفوائد. أولا هناك مفهوم يسمى مفهوم العام للهداية وهي الدلالة والبيان. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أحيانا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الناس هنا عام، لكن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فهنا الهداية من النوع العام. وهناك نوع من الهداية الثاني هنا بمعنى البيان.
نعم.
وهناك نوع من الهداية يعني بواسطة الرسل والأنبياء والعلماء الذين وكل لهم الله سبحانه وتعالى بيان الكتاب. فالقرآن يقول الناس هدى للناس أي أن الله هو الذي تكفل بهذا البيان، والرسل أيضا تكفلوا ببيان هذا بإذن من الله سبحانه وتعالى. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يعني بيان هدى للناس هذا بيان من الله سبحانه وتعالى. وقال في سورة فصلت يعني وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم بمعنى بينا لهم الطريق. أولا الله سبحانه وتعالى بين للرسول الذي أرسل إليهم، ثم هذا الرسول هو الذي وكل إليه هذه المهمة، هو الذي تولى هذا البيان. هذه الهداية إذن الدلالة والبيان إما تنصب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أنزلها إليهم، وثانيا إما أن تنصب إلى الرسل هم الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة. ثم الهداية الثالثة التي تسمى هداية التوفيق، أي أن الله يوفق من يشاء إلى صراط مستقيم،
يهدي من يشاء
إلى صراط مستقيم. إذن هذه تسمى هداية التوفيق، أي أن الله سبحانه وتعالى وفق من شاء إلى الإسلام وخذل من شاء عدلا لا ظلمة، مفهوم؟ ثم بعد ذلك هنالك المرتبة الرابعة وهي الهداية إلى الجنة معي. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حينما الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة معي بسوق المؤمنين إلى الجنة يرشدونهم إلى طريق الجنة، هذه هي المرتبة الرابعة. لذلك قال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن، هذه الهدايات الأولى والثانية والثالثة والرابعة هي مراتب وهي تنعكس، أي بمعنى الذي لم تحصل له المرتبة الرابعة مثلا لا تحصل له المرتبة الثالثة، والذي لم تحصل له المرتبة الثالثة لا يمكن أن تحصل له المرتبة الثانية، والذي لم تحصل له المرتبة الثانية لا يمكن أن يعني يمكن أن يحصل على المرتبة الأولى، لأن المرتبة الأولى عامة لجميع الناس، لكن الكفار في حق المؤمنين هي أربعة مراتب. في حق الكفار لهم هدايتان، الأولى هي هداية البيان، والثانية هي الهداية إلى جهنم كما قال العلماء فهدوهم إلى صراط الجحيم. فالمؤمنون لهم أربع مراتب والكفار لهم مرتبتان. إذن هذه هي المراتب. وقال العلماء ينبغي لطالب علم أن يفرق بين هذه المعاني. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يتصفح القرآن الكريم أو ممكن البيان في الشريعة أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحفظ لكي يعرف المعاني المطلوبة، لأن السياق أحيانا يختلف
والمقصود
في المعنى. لماذا؟ لأن الانحراف في الفهم يؤدي إلى الانحراف في العمل. إذا لم يفهم الإنسان شيئا فهما جيدا لابد تطبيقه سيكون تطبيقا منحرفا، أليس هكذا؟
صحيح.
لأن الأصل في الفعل التصور، الحكم قال العلماء الحكم على الشيء جزء من تصوره. إذن حينما أنت تأتي إلى كلمة سواء في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب من كتب الشريعة أو أي خطاب من الخطاب لابد أن تفهمه فهما جيدا. إذن الهداية، كثير من الناس يأتون ويفسرون القرآن الكريم ويخلطون بين المعاني، ربما هذا يؤدي إلى فساد كبير.
هذا أكبر ما نعانيها في النجر.
في النجر مشكلة كبيرة يعانيها الطلاب، لأن الإنسان لابد أن تكون له أدوات التي بها يستطيع أن يفكك الرموز ويستطيع أن يغوص في المعاني القرآنية ويستنبط دقائقها، ولكن بعض الناس لا تهمه لا الآلة ولا القراءة ولا الفهم، تجد أنه يريد فقط أن يسمى مفسرا أو محدثا أو عالما أو مفتيا، فقط هو يريد المناصب. والعرب تقول من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه.
حكاية بسيطة، استضفت الدكتور سابع موسى قربة في صالي هذا البرنامج وهو عميد كلية الشريعة لجامعة الوفاق.
أيوة.
استضفت في صالي هذا البرنامج.
نعم.
وتحدثنا في نفس الموضوع، مثلا الأمزج في التفسير والأهواء في النجم.
نعم.
وهو تطرق إلى مشكلة كبيرة جدا، وهي قال تجد من الطلاب من يفسرون القرآن، فتجد هذا الطالب لا يفرق حتى بين الفعل
والفاعل
وحتى الحروف.
نعم.
تجده عندما يفسر إذا وقف عند واو كل واو عنده أو عطف أو عطف، إلا إذا وقف في تفسير كتاب قيل على أن هذا واو المائية أو
نعم.
واو كذا
نعم.
أو واو الحال أو
نعم.
واو الثمانية
نعم.
وإلا إذا مر هو بنفسه إن الواو يعتبر فقط أنها واو العطف.
نعم صحيح. وهذا تعرف لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يظنون أن التفسير هو فقط أن يقوم الإنسان بترجمة معاني الألفاظ، وهذا مما أوقعنا في مشاكل كثيرة.
صحيح.
لماذا؟ لأن القرآن أو لأن التفسير يحتاج إلى جميع العلوم الإسلامية بل والثقافة المعاصرة. شفت كيف؟ ما المشكلة؟ أنت حينما تريد أن تفسر القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والعربية هذه ليس فقط أن تقول كيف حالك هذا هذه، لا
صحيح.
هذا ليس هو العربية يا أخي، ربما هي لغة المحادثة يوميا، لكن هناك أساليب لابد أن تكون عارفا بالنحو، ولابد أن تكون عارفا بالصرف، معرفة مباني الكلمات، ثم بعد ذلك لابد أن تكون عارفا بالبلاغة، ولابد أن تكون عارفا بالأدب، ولابد أن تكون عالما بالحديث، حتى لا تفسر الحديث، حتى لا تفسر القرآن بأحاديث ضعيفة أو باطلة أو لا أصل لها. ولابد وأيضا يمكن أن تكون أيضا حافظا لكتاب الله، أو أنك تكتب الآيات التي تريد أن تقوم تفسيرها إذا كنت تريد أن تفسر آية بآية ما في القرآن الكريم، ولابد أن تعرف أشياء كثيرة. لكن هؤلاء تسلقوا وقفزوا ثم بعد ذلك جنوا على أنفسهم،
تسلقوا أيضا
أيوة، لأن هذه الجناية سترجع إليهم لا ترجع إلى القرآن الكريم. الله تكفل بحفظ هذا الكتاب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أنت ذكرت هذا. فأقول هناك أحد الإخوة سبحان الله كتب رسالة، يذكر لي أحد الإخوة إما الدكتوراه وإما ماجستير في الواو فقط، سمى هذا البحث واوات العربية.
صحيح، هذا ما يفي في اندي بي دي اف، هذا
واوات العربية. شفت كيف؟ إذن الواو يكتب حولها بحث علمي، شفت كيف؟ ولو تطرقنا إلى الحروف التي وردت في القرآن الكريم ودرسناها دراسة موضوعية يعني، ثم بعد ذلك تطرقنا إلى بعض العلوم، متى يكون الإنسان مفسرا؟ يحتاج إلى جهد شاق ويحتاج إلى زمن طويل. لكن الطلاب الآن أصيبوا بأمراض لا يعرف حصرها إلا الله سبحانه وتعالى. مثلا أعطيك مثال، هناك كتاب مهم للطلاب اسمه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري. هذا الكتاب مهم جدا، حينما يأتي يتحدث عن كل حرف يقول لك مثلا هذا الحرف، نحن مشكلتنا تجد طالب علم هنا ما نأتي في كتب النحو نقول من مثلا حرف جر، انتهت الدراسة. لا يا أخي، من هنا ابتدأت، لأن من قال لك حرف جر أي تجر الاسم الذي يأتي بعدها، أليس هكذا؟ ولكن تحمل كم معنى
صحيح
لا تعرف،
لأن حتى الحروف تتناوب في بدل وكذا.
أيوة تتناوب، وأيضا تحتمل معاني كثيرة. هو يقول مثلا من إن لم أنسى لها 15 معنى، فمن أحيانا تأتي في القرآن الكريم لابتداء الغاية المكانية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فمن هنا لابتداء الغاية المكانية. وأحيانا تأتي لابتداء الغاية الزمنية، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي من ابتداء أول يوم أحق أن تقوم فيه. وتأتي من كما قال الشيخ، أحيانا تأتي للتعليل لبيان التعليل، مما خطيئاتهم أغرقوا، أي من خطيئاتهم أغرقوا، من أجلها أغرقهم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيضا من أحيانا تأتي للتفصيل بين الشيئين، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، أي يفصل بين المصلح والمفسد. وأحيانا تأتي بمعنى على ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا. وأحيانا تأتي بمعنى عند، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي عند الله شيئا. شفت كيف؟ وأحيانا تأتي للتبعيض، أليس هكذا؟ يعني أنتم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. وأحيانا تأتي لبيان الجنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. شوف، ليس من الأوثان، من بعض الأوثان، كل الأوثان رجس. شوف، والرجس فاهجر، أليس هكذا؟ لكن من أي هنا بمعنى هي الأوثان. ولذلك أحيانا تأتي، والخلاف حتى بين أحيانا يأتي في العقيدة وفي من أجل الحرف، أحيانا قد تأتي مسائل فقهية أو عقدية. بعض المنحرفين من الشيعة قالوا أنتم أهل السنة تقولون أن الصحابة كلهم عدول، ونجد أن الله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقالوا من للتبعيض، ليس هذا يدل على أن ليس كل الصحابة عدول. شوف كيف ليس كل الصحابة عدولة، وهذه مشكلة. إذا كان الإنسان يعرف لها معنى واحد كيف يفعل؟
مشكلة.
إذا الآن الطالب هو سيقف بين أمرين، إما أن يميل إلى هذا الفكر المنحرف، وإما أن يقف حائرا حيرانا ليس له جواب. المشكلة ربما لقصوره في البحث والتعلم والمناقشة والذهاب إلى العلماء، أليس هكذا؟ من هنا للتبعيض، وليست هنا من لبيان الجنس، وليست للتبعيد كما يفسرها الشيعة. كيف؟ لماذا هي للتبعيد؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شفت كيف؟ رضي الله عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهنا في صلح الهديبية هذا يدل على أن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم كانوا معه رضي الله عنهم، ومن أجل ذلك هم وجدوا أنفسهم في مستنقع. ما هو المستنقع؟ الآن قالوا منهم للتبعيد، والله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي سورة التوبة قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال وأعد لهم جنات. شفت انتهى الأمر. ماذا نصبوا إليه؟ ماذا ترموا إليه أنفسنا؟ هو الجنة. قال وأعد لهم جنات، لكن لما جاء قال والذين اتبعوهم بإحسان، وقال فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لم يقل بإحسان، انتهى الأمر. فلذلك والعياذ بالله أولا فسروا هذه الآية بأن من هنا للتبعيد، فكفروا الصحابة وفسقوهم. والمشكلة جاءتنا من قبل تفسير
من
هذا الحرف الذي ربما يهونه البعض، يراه أنه ليس بشيء. أظن فهمتني. وأيضا رضي الله عنهم اخترعوا عقيدة البداء، قالوا أن الله سبحانه وتعالى بدا له بعد ذلك، والعياذ بالله، والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. أظن فهمتني. لكن قالوا لا، في البداية رضي عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ثم بعد ذلك تبين له أنه أخطأ والعياذ بالله، فكفروا الصحابة وفسقوهم وعادوهم وناصبوهم العداء، وأصبحت هذه العقيدة منتشرة ويحاولون نشرها في العالم. نسأل الله السلامة.
دكتور عبد الملك، لنعود مع الموضوع. كان ذكرنا أهمية الموضوع ومراتب الهداية.
أيوة.
أهمية الهداية ومراتب الهداية.
نعم.
ولديها ثمرة.
أيوة ثمرة. قبل الثمرة هناك شيء مهم ربما انظر لي قليلا، هو إذا ورد لفظ الهداية في القرآن الكريم هناك أحيانا الهداية تسمى بالبيان العام، وهناك هداية تسمى هداية التوفيق. فالطالب حينما يفسر القرآن ينبغي أن يفرق بينهما، لئلا يدعي أن في القرآن تناقض. مثلا قال الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين، هنا هداية التوفيق، أليس هكذا؟ لكن قال هدى للناس، ثم قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ثم قال وأما ثمود فهديناهم. شفت كيف؟
صحيح.
لو كان الله هداهم لما كفروا بنبيهم، أليس هكذا؟
نعم.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لو هداه السبيل بمعنى هداية التوفيق
لما كفروا.
إذن فهينما تفصل فهديناهم أي بينا لهم الطريق عن طريق الرسول الذي أرسلناه إليهم. هنا انتهت المشكلة. وحينما نقول هدى للمتقين أي هنا هداية التوفيق، وفقهم الله سبحانه وتعالى فضلا من عنده، وخذل من لم يؤمن به عدلا من عنده. فيجب للإنسان أن يفرق بين هذا. لذلك حينما تجد أن الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنت ستتوقف كيف وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا، الهداية المذكورة في سورة الشورى هي هداية البيان، والهداية المذكورة في سورة القصص والبقرة هي هداية التوفيق. وفوائد الهداية أولا يا أخي هي ربما هذه الدقائق القليلة لا تسمح بأن نذكرها كلها، لكن من فوائد هذه الهداية أن من وفقه الله سبحانه وتعالى يعيش حياة طيبة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن فوائد هذه الهداية أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وكرمه وشرفه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فمن وفق لهذا الطريق أو للهداية يعني سيكون أعلى وأعظم من البهائم، أليس هكذا؟ والذي خذل سيكون يعني أذل من الأنعام. ولقد خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ومن فوائد هذه الهداية أن الإنسان إذا وفق لهذه الهداية يجعل الله له نورا في قلبه يفرق بين الحق والباطل وبين الصحيح والسقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. والذي وفق لهذه الهدايا من فوائدها ومن ثمرتها أن الله سبحانه وتعالى يرفعه درجات. قال الله سبحانه وتعالى نرفع وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. ومن وفق لهذه الهداية يعني جعل الله له نورا وأيضا يورث هذه الهداية لذريته ويرفع لهم مقامات في الدنيا ويرفعهم مقامات في الدنيا والآخرة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قال الله سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني الله سبحانه وتعالى حينما يدخل أهل الجنة الجنة أيضا يلحقهم بأبنائهم وذريتهم بسبب أعمالهم التي قاموا بها. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ومن فوائد هذه الهداية أن الإنسان يكتسب القرب من الله سبحانه وتعالى. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. لماذا؟ لأنه اكتسب هذه الهداية فاكتسب القرب من الله سبحانه وتعالى. لأن المهتدي يزيد هدى وقربا من الله سبحانه وتعالى والضال يزيد بعدا من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الهداية أن الإنسان يورثه الله سبحانه وتعالى الجنة التي أعدها لعباده المتقين التي لا مطمع بعدها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هو مطلب لا مطلب بعده. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى يعني يريهم نفسه في الآخرة أي أنهم سيكتسبون. من فوائدها سيجدون رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا في عند أهل السنة والجماعة، يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، إلى وجهه الكريم. هذا هو ثابت في الأحاديث المتواترة، خلافا للشيعة وخلافا للمعتزلة ومن نحوهم. ومن أورثه الله هذه الهداية فالله سبحانه وتعالى يزيده أيضا تفرسا وفكرا وتقدما في الخيرات، دائما يزداد إيمانه وتزداد طمأنينته. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والله سبحانه وتعالى سيتولاه بعد موته ويصلح ذريته وماله. قال الله سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. شوف هؤلاء الله سبحانه وتعالى هداهم إلى الصراط المستقيم من أجل صلاح أبيهم، وهداهم الله سبحانه وتعالى إلى هذا المال، وحفظ لهم المال، وأرسل إليهم عباده موسى من أولي العزم من الرسل، وخضر من أولياء الله سبحانه وتعالى، أو هو نبي من الأنبياء خلاف بين العلماء. فهؤلاء يعني أرسلهم الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا المال لهؤلاء الأيتام الذين تركهم الله، الذين تركهم العبد الصالح. ففوائد الهداية وثمراتها أخي كثيرة جدا، نجدها يعني ممكن أن نقسمها حسب التقسيم العلمي، يعني نقول فوائدها في الدنيا وفوائدها في الآخرة، وهذا غيض من فيض وقليل من كثير. لو تتبعنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية سنجد الكثير، بعضها مصرح بها وبعضها تستنبط من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.
دكتور مالك، كان قطعنا شوطا كبيرا في ثمرة الهداية القرآنية وكاد استفاد السادة المتابعين، وكذلك كان قطعنا شوطا كبيرا أيضا في الآيات التي تتحدث عن الهدايات القرآنية، فلربما لا داعي أن نرجع أيضا إليها. فالآن الإنسان كيف يمكن له أن يعظم الله سبحانه وتعالى بعدما هداه الله سبحانه وتعالى؟
نعم، أولا التعظيم لابد بالعلم. تعرف قالت العرب: من جهل الشيء عاداه. فكثير من الكفار لماذا يعارضون الرسل؟ ولماذا أيضا نرى كثيرا من الناس يعارضون العلماء؟ لأنهم يجهلون الحق. لذلك كان كثير من الصحابة أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لكن مع الدعوة مع مرور الأيام فأصبحوا هم الذين يساندونه ويؤيدونه ويناصرونه. لماذا تغير الموقف؟ لأنهم يعرفون الحق، لأنهم تبين لهم الحق الأبلج الظاهر البين. إذا الإنسان إذا كان جاهلا بربه لا يستطيع أن يعظم ربه،
صحيح.
فأشرف ما في هذه الدنيا هو العلم، وهو القرآن العظيم الذي هو أصل العلوم، أليس هكذا؟
بلى.
فبقدر ما تزداد علما بقدر ما تعظم الله سبحانه وتعالى
بهذا العلم.
لذلك أشد الناس تعظيما لله تعالى من هو؟
الرسل
ثم العلماء. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا حصر نجد بعض الناس ليسوا بعلماء لكن يعظمون الله سبحانه وتعالى؟ فالحصر هذا إضافي كما يقول علماء البلاغة وليس حقيقي، لكن من يخشى الله حق الخشية هم العلماء. لماذا؟ لأنهم هم الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى حق معرفته. إذن كيف نعظم الله سبحانه وتعالى؟ أولا بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحض أمته على العلم. قلنا أولا أو سالفا أول ما نزل من القرآن الكريم هي اقرأ، فبالقراءة تنفتح لك الخيرات وتنفتح لك المعلومات التي لم تكن تعلمها. إذا كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ كيف أن نعظمه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت أخرجه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. شفت كيف؟ إن لله 99 اسما. يقول العلماء هذا ليس يدل على أن ليس لله اسما غير هذه الأسماء، وحتى الحديث الذي ورد بذكر هذه الأسماء قال العلماء ليس بصحيح، هكذا ذكر العلماء، أليس هكذا؟ أسماء الله لا يعرف حصرها إلا الله، بدليل الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لا يعلمها إلا الله، وبذلك لكن قال من أحصاها دخل الجنة. كثير من الناس تجدهم يقولون من أحصاها كأن المراد أن يحفظها فقط ويكررها، لا، هذا ليس صحيح. ما المقصود بإحصائها؟ تحدث العلماء عن هذا. قال العلماء: أولا الإحصاء أولا أن يحفظها في صدره، ثم سكتوا، قالوا لا، وأن يحسن قراءتها، لأن بعض الناس يذكر اسم الله بهيئة غريبة،
بطريقة
يعني
ما أنزل الله
بها من سلطان. إذن أنت إذا كنت لا تحسن مثلا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى فكيف ترجو الإجابة؟
صعب
جدا. إذن أولا أن يحفظها في صدره، وأن يعرف كيف يقرأها. ثانيا أن يفهم معانيها، لأن بعض الناس يعرف الأسماء ولا يعرف معناها، فكيف يدعو الله بها؟ ثالثا أن يعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضاها، هكذا قال العلماء. وقال بعض العلماء أن يحصيها، لأن كلمة الإحصاء تدل على الإحاطة، أليس هكذا؟ قالوا الإحاطة بذكرها، أي أن يعرف كيف يذكر الله بها وأن يحفظها، ثم الإحاطة بها من ناحية معانيها، وأن يعبد الله بمقتضاها، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ورحمة الله على جميع علماء المسلمين والمسلمين جميعا. والتعبد بها قال الشيخ أن يدعو الله سبحانه وتعالى بها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأن يعبد الله بمقتضاها في عباداته جميعا. فمثلا نجد مثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى الله، أليس هكذا؟
نعم.
فما مقتضى هذا الاسم؟ ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. ونجد مثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحيم، فمقتضى العمل بهذا الاسم أو التعبد هو أن يفعل الأشياء التي تجلب له رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الملك، فعليه أن يخاف ملك الله سبحانه وتعالى، وأن يخاف رقابة الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الصبور، فعليه أن يتذكر صبر الله عليه من خلال المعاصي التي يقوم بها ليلا ونهارا، وأن الله صبر على هذا الأذى، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجد أن هذه الأسماء لو تتبعناها عند كل اسم ثبت أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيزيدنا معرفة بالله سبحانه وتعالى. يعني إذا لو تتبعنا فقه أسماء الله الحسنى تجد أن العلماء ألفوا في هذا. الشيخ ابن عثيمين ألف كتاب أسماء الله الحسنى، ونجد أيضا عبد المحسن البدر كتب كتاب فقه أسماء الله الحسنى، ونجد ابن القيم في نونيته تحدث عن هذه الأسماء، ونجد أيضا القحطاني في نونيته أيضا تطرق إلى أسماء الله سبحانه وتعالى، ونجد كثيرا من العلماء ألفوا في هذا. ونرجع إلى التفاسير، وخاصة التفاسير التي تفسر أسماء الله سبحانه وتعالى على طريقة السلف بدون تأويل، يعني نثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، ولا نفسر كيفيتها لأنه لا يعرف كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يجعلك تعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، فتثبت له وتنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، وتنزهه عن كل نقص من كل وجه، وتثبت له صفات الكمال بكمالها، وتثبت وتنفي له ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
فهذا الموضوع أيضا واسع جدا، هو بنفسه يكتفي يعني يكفي للبرنامج. دكتور عبد الملك، تطبيق الهدات القرآنية لتعظيم الله سبحانه، لأن المشكلة تأتي من هنا، لأن الإنسان كان يعرف الأمور أو نعرف الأمور، أقول نعرف الأمور، لكن المشكلة هي التطبيق على الأرض.
ما شاء الله
الواقع.
هذا سؤال طيب وسؤال وجيه وجيد. إذا أقول لو نريد أن نبين للطلاب، تعرف دراسة الأساليب لها أهمية جدا في العلم والتوسع، لأنك إذا لم تدرس الأسلوب، حينما تأتي في كتاب من الكتب تقول أسلوب مثلا الشيخ في أو طريقة الشيخ هذا جيد في توليد المعلومات، حينما نقول مثلا أسلوب القرآن الكريم في توجيه الخطاب معي توجيه الخطاب للمسلمين عن كيفية تعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا يعني موضوع واسع وجيد، وهنا يستطيع الإنسان أن يجد أمامه مجالا فسيحا للبيان. فنقول مثلا أولا أن الله سبحانه وتعالى لفت الأنظار إلى تعظيمه من خلال أدلة الخلق معي وأدلة الإلهية، شفت كيف؟ وبيان عظمته من خلال المصنوعات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وبيان عظمة ملكه. قال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. شوف العبادة لابد أن تعظم، لأن العبادة تتضمن التعظيم، أليس هكذا؟ الذي خلقكم، فهنا بدأ بالخلق. لماذا؟ لأن الإنسان لا ينبغي أن يعظم إلا من خلقه أو إلا من أنعم عليه، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علينا بجميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق جميع الخلق لعلكم تتقون، ثم فصل في بيان أدلة العناية والخلق: الذي جعل لكم الأرض فراشا، الله هو الذي خلق الأرض وجعلها فراشا تسلكون عليها، وجعل لكم سبلا التي يعني تمشون وترجعون في هذه الأرض الفسيحة. من الذي فعل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. يعني والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، شفت كيف؟ فصل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، شفت كيف؟ هذا من أدلة الخلق ومن أدلة الإناية التي تقود الإنسان إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. بناء، أي الله سبحانه وتعالى جعلها بناء محكما. قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي بناء محكما. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. جعلها الله سقفا بغير عمد. الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمسكها. فمن أدلة الخلق والعناية والرحمة بعباده أمسكها بدون عمد. شفت كيف؟ قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الذي يمسك السماوات والأرض. فإذا كان هو الذي يمسكهما بغير عمد وبعنايته، هذا يدل على عظمته. لا أحد غير الله يستطيع أن يمسك السماوات ولا الأرض، ولا أحد يستطيع أن يخلقهما، ولا أحد يستطيع أن يفرشهما، ولا أحد يستطيع أن يودع فيها جميع النعم التي نتنعم بها ونتقلب في نعمه سبحانه وتعالى. لذلك قال في سورة الحج: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، كل ما في الأرض من سخره؟ الله سبحانه وتعالى. والفلك تجري في البحر بأمره، هذه الفلك التي تجري في البحر من خلقها؟
الله.
ومن خلق الفلك؟
الله.
قد يأتي واحد يقول: لا، ليس الله هو الذي خلق الفلك يا أخي، الأوروبيون، أليس هكذا؟
نعم.
فنقول: يا أخي، من خلق الحديد الذي به صنعت هذه الطائرة؟
إنه الله.
ومن خلق الكفار؟
الله.
ومن أودع فيهم العلم؟
الله.
الله سبحانه وتعالى. فبذلك تعرف، والفلك تجري في البحر أيضا بأمره. لماذا تجري في البحر بأمر الله سبحانه وتعالى الكوني؟ لأن الرياح الذي أرسله الله سبحانه وتعالى الذي به تتحرك. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره. وهو الذي أراد أن تمشي بأمره بدون أن تغرق بهم في البحر، أليس هكذا؟
نعم.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ هذا الحاصب قد تكونون في البحر وقد تكونون على البر، فيغرقكم الله سبحانه وتعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة. فهذا يدل على، يعني كأن القرآن يلفت نظر العباد إلى عظمة هذا الخالق الذي قام بهذه الأشياء يجب أن يعظمه. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من الذي يستطيع أن يمسك السماء؟ ومن الذي يستطيع يعني أن يقلب الليل والنهار؟ يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلو قال الله للشمس أن تقف لوقفت، ولا يستطيع أحد أن يجريها. ولو قال الله سبحانه وتعالى للليل أن يثبت لثبت، ولا يستطيع أحد أن يأتي بالنهار. قال تعالى في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فهذه أدلة التي تلفت أنظارنا إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أحلمه بعباده، سبحانه ما أشفقه بعباده. رب السماوات والأرض وربنا وخالقنا ومألوهنا ومعبودنا، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ولا نستطيع أن نعظمه هو كما عظم نفسه سبحانه وتعالى.
دكتور عبد الملك، كيف نستطيع أن نطبق الهدايات القرآنية أو الهداية على الإنسان مثلا في أحد العبادات، مثلا في الصلاة؟ ممكن نأخذ الصلاة، كيف يطبق الإنسان الهدايات القرآنية أو تعظيم الله في الصلاة؟
فهمت السؤال. أولا، التعظيم محصور في شيئين: امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن القرآن كله من بدايته إلى آخره يعني ينقسم إلى قسمين: إما الأوامر وإما النواهي. وحتى القصص مطلوب منك أمرت بتصديقها وبعدم تكذيبها. فتطبيق تعظيم الله سبحانه وتعالى مثلا في جزئية من الجزئيات، مثلا الصلاة، الصلاة أولا الذين يقيمون الصلاة قال العلماء يؤدونها بأركانها ويعرفونها ويعرفون ما يبطلها وما يصلحها. وأيضا كيف نعظم الله سبحانه وتعالى؟ نعرف كيف نقرأ القرآن، ثم نقرأ القرآن بخشوع في الصلاة وتدبر، وأيضا نأتي بها بأركانها. مثلا يقرأ الإنسان بقراءة بترتيل وتؤدة وسكينة، ثم بعد ذلك يركع ركوعا مرضيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم بعد ذلك أيضا يصلي الصلاة في وقتها ويذكر الله سبحانه وتعالى ويستحضر قلبه عظمة الله سبحانه وتعالى حينما يصلي. ثم بعد ذلك يعني نقول يسري هذا التعظيم في جميع جوارحه وفي جميع صلاته، فهو مطلوب له في جميع الصلاة وفي جميع عبادته.
يشير بأن الوقت كان وصلنا إلى نهايته، والموضوع واسع جدا، لكن سنضرب معك موضة أخرى لهذا الخصوص، لأن حتى أنا أرى هناك بعض الأسئلة
أردت أن
نعم، لكن المجال لا يكفي لنحيط بكل ما في الموضوع.
صحيح
إن شاء الله سنضرب معك موضة آخر.
نسأل الله التوفيق إن
نعم
شاء الله.
ما هي الكلمة الأخيرة؟
الكلمة الأخيرة أولا نسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم
آمين.
وعلى الهداية في الدنيا والآخرة
آمين.
وأن ينصرنا وينصرنا على أعدائنا وأعدائه وأعداء الإسلام
آمين.
وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا
آمين.
وسائر بلاد المسلمين
آمين.
وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان
آمين.
وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن
آمين.
يجعلنا للمتقين إماما، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يصلح أحوال جميع المسلمين
آمين. الهدايات القرآنية في تعظيم الله تعالى وتطبيقاتها في النجر هو موضوع هذه الأمسية. تفضل بتفتيت هذا الموضوع الدكتور عبد الملك
طالب طالب من طلاب العلم
الاستوديو. أشكر لكم لكم أنتم السادة المتابعين، كذلك نشكر فريق العمل الذي أتعبناهم اليوم، وشكر أكبر لكم أنتم السادة المتابعين. نلتقي معكم ب برنامج أخرى أو بخلقة أخرى أو بودن أخرى وبضيف آخر إن شاء الله، ولكم منا التحية والدجلة. جزاكم الله خير.
بالتوفيق إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا.
عندما أصل الفيديو سأخبركم.